إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوات الإسلام، في مسيرتنا نحو تصحيح المفاهيم وتصحيح المسار ومحاولة وحدة الأمة على كلمة سواء وعلى عقيدة صحيحة وتوحيد خالص، وإن لم تكن الأمة فالطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم منهم. حول هذه المعاني كان الكلام عن مفهوم الإسلام، ونحن كمسلمين كثير منا لا يعرف معنى الإسلام لغة واصطلاح، وبينت هذا سلفا، ثم انتقلت منه إلى مفهوم الشهادة، والتي هي في أجل معانيها لا معبود بحق إلا الله، ومنها إلى مفهوم العبادة. العبادة مفهوم نختلف نحن عليه، لا أقول نحن المسلمين سنة وشيعة، لا، إنما أتكلم عن أهل السنة، نختلف عليه فيما بين من يعرفون بالسلفية ومن يعرفون بالصوفية، كحزبين كبيرين مع الفارق الكبير في الكم، فالسلفية قليلة العدد قياسا إلى الصوفية التي تمثل جمهور الأمة مع كامل الأسف. ولو كان جمهور الأمة هذا يعي دينه جيدا لكان لهذه الأمة شأن، ولكن الصوفية في حالهم وأورادهم وطرقهم وبدعهم، والدنيا بعد ذلك تنعدل تنقلب، يحكمنا مسلم يحكمنا كافر، نوالي عدونا ونعادي أولياءنا. المسائل هذا ليس في الحسابات، وهذا بلاء مستطير بالنسبة للأمة. ولذلك أحاول أن أجاهد بالكلمة في الوقت الذي لا نستطيع أن نجاهد بشيء آخر، أجاهد بالكلمة في سبيل توحيد الصف، جمع الشمل، وحدة الأمة. مفهوم العبادة لو فهمه الصوفية على نحو ما ورد في لغة العرب، لغة العرب، أو ما ورد في القرآن والسنة، يعني في لغة العرب لغة، في القرآن والسنة شرع، بغض النظر عن كل راية وعن كل توجه وعن كل شخصيات، لأن كلاما كثيرا نحن نقوله هذا كلام ابن عبد الوهاب، هذا كلام ابن تيمية، يا أخي لا عليك بهذا ولا ذاك، مع احترامنا لكل عالم قدم لدينه شيئا عرف أو تجديدا ذكر، أنا أقول لك في اللغة العربية، وبينت هذا في خطبة سابقة لا أعيد، كيف قال الله إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا قال بل الله فاعبد، لماذا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بأسلوب الحصر والقصر، لماذا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين، منزلة ودرجة ومكانة لا زمانا ولا مكانة. عبادة تفهم بمعنى قاصد الصلاة والزكاة والصوم والحج لله، وهذه 10%، ثم نتوجه بال90% لغير الله، ويكون النصيب الأوفر للأولياء بما يزيد على 90%. أي دين هذا؟ أي منطق؟ ما في شيء اسمه نجلس ونتدبر نتفكر. الله يقول قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر. قضية ليست حزبية وليست أمورا شخصية ولا مصالح دنيوية ولا كما يقال هؤلاء يدعون للوهابية وتأتيهم الأموال بالشنط. قضية ننسى مثل هذا الكلام وهذا الهراء. إنما المسألة انظر أنت هل فعلا العبادة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج؟ ثم بعد الصلاة تدخل عند الضريح فتسجد على عتبة الولي؟ من قال لك إن سجودا يجوز لغير الله؟ تطوف بالقبر؟ من قال لك إن طوافا يجوز بغير بيت الله؟ تنذر لغير الله؟ من قال لك إن الزكاة أو إن النذر ليس كالزكاة كلاهما نسك وكلاهما لله؟ إلى آخر هذه المعاني التي طوفنا حولها. الجديد في الموضوع لا نحن لا نتعبد للأولياء ولا للأنبياء. أنتم يا سنية، ويراد بالسنية ممكن كل واحد عفى لحيته أو ما إلى ذلك، أنتم يا سنية عرفتم شيئا وغابت عنكم أشياء. ماذا؟ هذه ليست عبادة للأولياء ولا للأنبياء ولا لخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فماذا إذن؟ هذه وسيلة يا رجل، هذه وسيلة يا متعلم، هذه وسيلة يا شيخ أذهري، وسيلة. وأنا من هنا أقول أنا لا أزعم أن الصوفية يريدون شرك أو يريدون أن يعبدوا غير الله، لكن المشكلة في الفهم الخاطئ. قالوا هذا الذي نفعله عند قبور الأولياء والصالحين إنما هو وسيلة، أو سميه توسل، لا بأس، لا مساحة في الاصطلاح. وسيلة تسجد لغير الله، وسيلة تدعو غير الله، وسيلة إلى آخر مظاهر العبادات التي يتوجه بها للأولياء والصالحين وربما لغيرهم، أنه ليس كل مقام تحته ولي، ليس كل ضريح تحته شيخ. في أضرحة كثيرة قال عنها أصحابها إحنا اللي دفناه سوا. فخلهم أولياء يا أخي، وعندنا مقام الأولياء وسأفرد له إن شاء الله خطبة، شيء عظيم جدا في كتاب الله وفي هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأولياء ولهم كرامات، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. نحن لا نكره الأولياء أبدا، كراهة الأولياء والعياذ بالله نفاق، إنما نحن نكره ما يفعل عند الأولياء من شركيات. وهذه الشركيات عند المتطوفة وسيلة. أنت تنكر الوسيلة يا شيخ في الحوارات والمناظرات؟ لا طبعا لا أنكر الوسيلة، إن أنكرت الوسيلة أكون جاهلا بأبسط معالم الدين. لكن السؤال هل كل وسيلة مشروعة؟ ليست كل وسيلة مشروعة ولا كل وسيلة ممنوعة. لو أن الوسيلة بالمعنى الذي عليه المتصوفة فإنه يلتقي مع مبدأ ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. لو كانت كل وسيلة مشروعة لصح هذا القول من ميكافيلي الصهيوني، الغاية تبرر الوسيلة. لا، اليهود يعملون بهذا المبدأ وهم يتعاملون مع العالم بأسره بهذا المعنى، فاليهود وضعوا لأنفسهم غاية، حكم العالم. كيف؟ ليس شرطا، حكم العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم. ميكافيلي قال الغاية تبرر الوسيلة، وهذا الذي يفعله اليهود في قضية الغاية تبرر الوسيلة أو لا. هذه مسألة مفروغ منها عندنا، وأضرب أمثلة وأنا أقول وسيلة مشروعة وسيلة ممنوعة. لو أن مسلما أراد أن يغتني، يصبح غنيا موفور المال ميسور الحال، هل هناك مانع؟ لا، ليس عندنا ما عند أهل الكتاب، إن الغني لا يدخل ملكوت السماوات، وليس عندنا ما عند الصوفية في المقامات أن الفقر مقام من المقامات يتعبد به ويتقرب به إلى الله. لا، عندنا الغنى مطلوب، غاية مشروعة، وإذا كنت غنيا تؤدي حق الله في المال فنعم المال الصالح للرجل الصالح، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفي كتاب الله ما يشير إلى أننا نغتني ونزكي، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. أنت لا يمكن أن تزكي إلا إذا كنت غنيا، فالغنى أمر مشروع في دين الله. كيف تغتني؟ هذا يريد الغنى السريع، الثراء السريع، فينصب على عباد الله، وما أكثر النصب، سيما في تركيا وبين الجاليات. إنا لله وإنا إليه راجعون، كلنا أصحاب محنة، ومع ذلك ترى هذا ينصب على هذا بالقليل وبالكثير، والذي نصب على خلق الله جمع كم مليون وهرب. يقولون عندنا فص ملح وداب. فوسيلة مشروعة؟ لا طبعا، لا طبعا. يريد أن يغتني فيتعامل مع الناس بالربا، وهكذا يزداد ماله بالربا بفائدة 20% 30%، يغتني ويصبح بنكا صغيرا، وسيلة. هل هي مشروعة؟ بالطبع لا. موظف راتبه لا يكفي، فوجد وسيلة، كل من يريد أن يقضي مصلحة يقول ارمي بياضك وشغل جيبك وفتح عينك، وهو فاتح الدرج ويجمع من الرشوة ما شاء فيغتني. أو وجدها عملية بسيطة فيختلف، إلى غير ذلك من الصور التي يمكن أن تورث الناس الغنى. وسائل مشروعة ولا ممنوعة؟ ممنوعة. فكيف إذن؟ الواحد عمل مشروعا، واحد وفر من راتبه، واحد بدأ يجمع القليل على القليل من مال الحلال، حتى جاء في يوم الأيام وأصبح غنيا، يمتلك عمارة، يمتلك سيارة، اشترى أرضا، صاحب مشروع، وبدأ يخرج الزكاة. وسيلة مشروعة؟ نعم مشروعة، مشروعة وبكل ممنونية. فالوسائل الممنوعة دائما أكثر من المشروعة، وهذا الذي ضربت به المثل في أمر مادي أو دنيوي كأمر الغنى، يضرب به المثل في أمر الدواء والشفاء. لو أن مريضا يريد أن يعالج وأن يشفى، فالشفاء أمر مطلوب وغاية محمودة، لكن كيف هو يصل إلى الشفاء؟ هذا يذهب إلى الدجالي، وسيلة ممنوعة. هذا يتداوى بالحرام، وسيلة ممنوعة. هؤلاء يذهبون إلى أضرحة الأولياء والصالحين، فإن أبا السعود له جاه ومنقبه، من جاء عنده لا يرد طلبه، وسيلة ممنوعة. المشعوذين والدجالين وسيلة ممنوعة، وهكذا. لكنه ذهب إلى الطبيب الذي شخص الداء ووصف الدواء، فوافق الدواء الداء فبرئ بإذن الله، وسيلة مشروعة. هذه أمور ينبغي ألا يختلف عليها، أن الوسيلة منها المشروعة ومنها الممنوعة، إنما يفتح الباب على مصاريعه لأي شيء باسم الوسيلة، هذا الذي ننكره، ننكره باسم الدين وباسم القرآن وباسم السنة. ولذلك نحن حجتنا فيما نختلف فيه، وكلنا مسلمون، يعني الصوفية والسنية. طيب وقع بيننا تنازع في مفهوم الوسيلة، نرجع لمين؟ لهيئة الأمم، لمجلس اللمم؟ لا، هذه قضايا دينية ولنا فيها مرجعية ثابتة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه قضية إيمان أو كفر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله والرسول، أي إلى القرآن والسنة. القرآن محفوظ بحفظ الله له، سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا محفوظة، وإن اختلفت طريقة الحفظ. فنرجع إلى القرآن والسنة، ماذا نجد في القرآن من وسائل مشروعة؟ نجد فيه أنواعا من الوسائل المشروعة، سيما إذا جمعت مع القرآن السنة، فعندك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وسائل مشروعة كثيرة جدا. لكن يمكن أن تختصر في ثلاث، في ثلاث وسائل مشروعة. ما هي؟ سؤال أجيب عليه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله تعالى. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أهل السنة والجماعة، طائفة المنصورة بإذن الله تعالى، الوسائل المشروعة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي يمكن أن تقدمها بين يدي دعائك وبين يدي حاجتك، أنك تدعو بإيمانك بالله تعالى. الإيمان لمن؟ هذا فضل من الرحمن، هو تفضل علي فأمنت، وأكرمني فاهتديت، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هو الذي هداني للإيمان، أقول له بحق إيماني بك إلا غفرت لي، بحق إيماني بك إلا قضيت حاجتي، هو يقول لك هذا تفضلا وجودا وتكرما، ما لك أنت؟ هو أنعم عليك بنعمة الإيمان ويقول لك اسألني بهذا الإيمان. وأين هذا في كتاب ربنا الرحمن؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذه هي الوسيلة، وأنت تدعو ربنا 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 مع التصريح ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان صلى الله عليه وسلم أن آمنوا بربكم فآمنا. فبحق إيماننا هذا وإن كنت هديتنا إليه اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. النتيجة فاستجاب لهم ربهم. إذن هذه وسيلة مشروعة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي. وهذا متوفر في جلنا والحمد لله. وقاتلوا وقتلوا وهذه آتية مع الملاحم القريبة يوم أن نكون جندا لله وإمامنا المهدي الذي يصلي بعيسى ابن مريم إماما. كيف بكم وإمام إذا نزل فيكم عيسى ابن مريم وإمامكم منكم. فهذه الثانية قريبة جدا إن شاء الله. وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. زاد هذا المعنى توضيحا وتصريحا النبي محمد عليه الصلاة والسلام حين سمع صحابيا يدعو اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلا غفرت لي. فقال قد غفر له. وحين سمع عليه الصلاة والسلام من يدعو اللهم إني أسألك بإني أشهد أنك أنت الله الحي القيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، فقال عليه الصلاة والسلام دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. توسل بالإيمان بالله بأسمائه الحسنى وفي كتاب الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وفي الآية تفسير شرحه يطول. فهنا توسل بالإيمان بالله وبأسمائه الحسنى ودمجت هذه مع تلك جمعا بين الآية والأحاديث. ثم التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، وهو وفقني إليه، ولو هو يوفقك لعمل صالح وانت تقول له بهذا العمل الصالح اقضي حاجتي. أين نجد هذا في كتاب الله؟ في آية كريمة من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وابتغوا إليه الوسيلة، لو تسمع ما يقوله الصوفية عندما يقرؤون هذه الآية يشنعون على السنية الذين ينكرون عليهم أفعالهم عند الأولياء والأضرحة وكذا، لا كلام لا يقال على المنبر. وابتغوا إليه الوسيلة، والله والله لا ينكرها إلا ضال أو جاهل، وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. لكن أما عرفت معنى الوسيلة هنا؟ الوسيلة في الآية معناها عمل صالح مسبوقة بتقوى مختومة بجهاد. اتقوا الله، هذا عمل صالح. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، عمل صالح لعلكم تفلحون. من الذي أوضح هذا المعنى؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام ذكر لنا قصة ثلاثة نفر في من كانوا قبلنا، آواهم الغار أو آواهم المبيت ودخلوا الغار ووقعت الصخرة وسدت الباب وزحزح الصخرة، ما في إنسى، محتاجة بلدوزة والبلدوزة ليس موجودة. قال والله لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. واضح كلام النبي عليه الصلاة والسلام، واضح وصريح. وماذا كل واحد ينظر؟ أفضل ما عمل وأخلص النية جدا لله عز وجل. وذكر كل منهم قصته في حديث مطول، لا اتسع له الكلام ده لما نكون في مصر إن شاء الله وليس هنا، نذكر الحديث ونذكر شرعه وما يؤخذ منه. لكن هنا قال واحد توسل إلى الله ببر والديه، والثاني توسل إلى الله بخوفه من الله مع ابنة عمه التي تملكها، والثالث توسل إلى الله بأنه وفى الأجير أجره ونماه له حتى صار واديا من غنم وإبل. وفي كل مرة واحد يتوسل والصخرة تتحرك شيئا يسيرا شيئا يسيرا، مع الثالث فرج لهم وخرجوا سالمين غانمين. توسل إلى الله بصالح الأعمال. انظر يوما ما عملت عملا صالحا أو خبيئة من الأعمال الصالحة، يا رب إن كانت هذه لوجهك الكريم فرج، فرج ما نحن فيه، اشفي اقضي وادعو بما تشاء. وسيلة مشروعة بقرآن وسنة. الثالثة دعاء المسلم لأخيه المسلم. يقولون السنية يقولون دعاء الأولياء شرك، وكل واحد يلقى أخاه يقول له الدعاء يا أخي الدعاء. أيوة، فرق بين دعاء الحي ودعاء الميت. أدعو لي يا أخي وأدعو لك، هذا في كتاب الله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا في كتاب الله. في سنة النبي عليه الصلاة والسلام دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب، أو دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. قال الصالحون: إذا أردت أن تعجل إجابة دعوتك فاجعلها لأخيك، فإن ملكا سيؤمن يقول آمين ولك بمثل. قال أحد الصالحين: ادعو الله بلسان لم تعص الله به، وهو لسان أخيك، لسانك أنت تعص الله به، فلسان لم تعص الله لسان أخيك يدعو لك في خلوة أو جلوة، في ليل أو نهار، في قيام ليل أو في أي وقت، هذا أسرع استجابة، هذا توسل مشروع. هذه الثلاثة هي عند التفصيل إلى الثلاثين أقرب. لما تقرأ في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنك تتوسل إلى الله عز وجل وتدعوه، وأنت تبر والديك، وأنت في سفر، أو أن تكون مظلوما، أو أنك تدعو أدبار الصلوات، أو أنك تدعو أوقات الأسحار، أو أنك تدعو في ساعة الجمعة في يوم عرفة. عندك سجل كامل تؤلف فيه كتب في استجابة الدعوات وتلمس الاستجابة في أعمال صالحة يفعلها العبد، هي تفصيل لقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. هذا الذي نعرفه من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالتالي الوسيلة الممنوعة وغير المشروعة خلاف ما ذكر، ولا ينفع فيها يعني تبني الآراء العقلية والأقيسة الفاسدة وما إلى ذلك. ولذلك أجمل القول بأن التوسل الممنوع هو التوسل بالأشخاص بالذوات، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. لا بملك مقرب أقولها من باب تتمة المعلومة، وإلا فأنا لا أعرف أحدا يتوسل بالملائكة المقربين، ولا بنبي مرسل، وهذا لا أعرفه إلا في محيط نبينا عليه الصلاة والسلام حين شاع هذا الحديث الموضوع توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فتجد الصالح والطالح يدعو كل بجاهي النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي ما يصلح أن تستدل بدليل موضوع بحديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يجوز. وبقي النصيب الأوفر للأولياء الصالحين بألوان من الوسيلة الممنوعة والتوجه بالعبادة لغير الله عز وجل باسم الوسيلة. لا، لا نتوسل بالأشخاص. الأولياء الصالحون على العين والرأس، لكن لا نصيب لهم في العبادة، لا نتوسل بهم. فيقال أنت مسكين ضربك السلك، لعلك رحت السعودية ولا جت لك فلوس من هناك، أي حاجة أي كلام يا عبد السلام لك. فيقول لك كيف وقد شرع الله عز وجل لنا الوسيلة لنبيه عليه الصلاة والسلام وبآل بيت نبيه رضي الله عنهم وبالأولياء والصالحين وبالأموات دون الأحياء، كذا زعموا. فما معنى هذا؟ هذا الذي يمكن أن أطوف حوله إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، لأذكر لكم بعض الأدلة التي أخذوها من القرآن ومن السنة، وبالسنة الصحيح والضعيف والموضوع. المهم نجمع أدلة كثيرة لنتوسل بالأولياء الصالحين ونغلب الجماعة السنية والعملنا حاجة اسمها صحوة وجابوا فتنة في البلاد وبين العباد، واقع عشناه على مدى 40 سنة في صراعات ما بين السنية والصوفية، وفي الأخير فرحتهم الآن لا تقدر. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى إلا غفرت لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، فقهنا في ديننا، واجمع كلمتنا، ووحد صفنا، وارفع رايتنا، وانصرنا على أعدائنا. نسألك يا رب أن تكشف الغمة عن الأمة، اكشف الغمة عن الأمة، اكشف الغمة عن الأمة، فرج كرب المكروبين، فك أثر المأسورين، أرنا عجائب قدرتك في المنافقين والمجرمين والظالمين والكافرين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اسلبهم إمهالك نصرة لدينك وشفاء صدور قوم مؤمنين.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أعنته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، استقيموا، اعتدلوا، سووا صفوفكم، سدوا خللكم، لينوا في أيدي إخوانكم، لا تسبقوا إمامكم، استحضروا عظمة الله في قلوبكم، صلوا صلاة مودع. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الله خير من كل شيء في عمر من بعدين في القرشي على هذه الفضل الجميلة الرائعة. وأنا ذكركم أنه إن شاء الله بعد الجلسة إن شاء الله في بسكوت وفي شاي، فمن أراد أن يجلس معنا ويتصامر معنا أو يتكلم فيما ينفعنا يجلس معنا إن شاء الله في بسكوت فاخر ومميز وفخم مع الشاي إن شاء الله. وبدي شيء بزيكم
كورونا سلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يفوتني مع العجلة على المنبر، وطبعا ده بالنسبة لنفسنا مش عجلة، ده يعني الشيخ دائما بيطول وقلنا له كثير، بس يعني هنعمل له ايه؟ يبدو دماغه ناشفه عينه
صعيده ولا
صعيده. انا اخطب وابص للساعه واخطب وابص للساعه وتفوتني معلومات. من اهم المعلومات اللي فاتتني مقدمات حول الوسيله. وسيله معناها ايه؟ الوسيله في لغه العرب لها معنيان، لها معنيان، الوساطة والمنزل. فتقول فلان وسيلتي إليك، يعني الوسطة بيني وبينك. المعنى الثاني الوسيلة، فلان ما شاء الله له وسيلة، له منزلة، له درجة رفيعة، وهو المعنى الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. حتى هذه من الوسائل التي تحل بها الشفاعة، شفاعة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمن هنا كان المعنى اللغوي الوسيلة بمعنى المنزلة، والوسيلة بمعنى الوساطة، وكلاهما مقبول. الوسيلة في معناها الشرعي والاصطلاحي تقرب إلى الله عز وجل بأمر مشروع. التقرب إلى الله عز وجل بأمر مشروع لتحقيق مرغوب والفوز بمطلوب والنجاة من مرهوب. تقرب إلى الله عز وجل بعمل مشروع أو بأمر مشروع، هو موجود في التعريف عمل مشروع، لكن هي أمر، لأن العمل جزء من الوسيلة المشروع. فأمر مشروع إيمان بالله، عمل صالح، دعاء مسلم لأخيه مسلم بأمر مشروع. لماذا؟ لتحقيق مرغوب والنجاة من مرهوب، أو فوز بمطلوب، تحقيق رغبتك في رغبة، في رهبة، تحقيق أمر مرغوب والفوز بمطلوب والنجاة من أمر مرغوب. قالوها مشروعة عشان تبقى سهلة ومحفوظة. هذا والوسيلة لها ثلاثة أركان.
متوسل إليه ويحسن البدء به وهو الله، ومتوسل وهو العبد، ومتوسل به أو وسيلة وهي الوسط. الكلام عن المتوسل إليه وهو الله مفروغ منه، وابتغوا إليه الوسيلة. الكلام على أن العبد يتوسل أيضا ما في إشكال، لكن يبقى ما المتوسل به؟ ما المتوسل به؟ ما الوسيلة؟ الإخوة مشكورين صوتكم عام. فالمتوسل به هذا هو محل الخلاف ما بين الصوفية والسنية. هي عند الصوفية كل شيء يتوسل بأي شيء، ولذلك تلاقي المريد مع الشيخ الله أكبر يتوسل بأي شيء. في توسل عند الصوفية ويدخل في باب التبرك أيضا بأي شيء ولو استقذره الإنسان. يعني كنا نشوف شيخ الطريقة يقعد ويأكل، بعدين يغسل يديه ويمضمض ويتنخم، وبعدين المريدون يتبركون ويتوسلون بما بمخلفات الشيخ. ولو أن الشيخ له وليد أو حفيد فيحملونه ويتبركون به وبقراءته. توسل واسع جد، باب مفتوح على مصاريعه. لا بد أن ننضبط بضوابط الشرع، ما المشروع وما الممنوع. فذكرت لك على سبيل الاختصار على المنبر، وأنا أريد أن أوصل هذه المفاهيم من أقصر طريق وبأقصر عبارات. كنت أشرحها في دروس العقيدة تأخذ مني محاضرات، لكن أنا هنا أعطيك سندوتشات، حاجة مختصرة خالص. فأقول لك التوسل المشروع بالإيمان بالله، بأسمائه الحسنى، بعملك الصالح، بدعاء أخيك المسلم لك. الممنوع لا توسل بالأشخاص أو بالذوات، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. إخواننا الصوفية واقفين لنا على الوحدة. يا شيخ عرفت شيئا وغابت عنك شيئاء. شيئاء هو عدول أشياء يعني، لكن أهم. طيب ماذا غاب؟ كيف تنكر علينا التوسل وهو في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وانت بتقوله المرجعية قرآن وسنة. طب احنا هنأتيك بالقرآن والسنة ورد علينا ان شاء الله. ألم يشرع الله عز وجل لنا التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أما تعرف قصة العتب والأعرابي؟ الأعرابي جاء على أمل أن النبي عليه الصلاة والسلام على قيد الحياة، فوجده قد فارق الحياة وأخذ أحف التراب على رأسه وقال سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فقد جئتك مستشفعا بك إلى ربي مستغفرا من ذنبي. أهل والعثمي واحد من الصحابة ولا التابعين نايم، يوم يجيله النبي في المنام عليه الصلاة والسلام يقول له يا عثمي قم والحق من الأعراب وبشره أن الله قد غفر له. قصة مذكورة عند تفسير هذه الآية في سورة النساء، وتشبث بها المتصوفة. ولذلك أي حد يروح عند القبر والحجرة الشريفة والروضة الشريفة يقول هذا الكلام ويستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام ويتوسل به على أن القرآن قال. وقصة العتب والأعرابي ده غير توسلوا بجاهي في الحديث الموضوع عن ما يقولوش هم موضوع. فهو قرآن وسنة. وبعدين مش الأعمى برضو توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ورد الله عز وجل عليه بصره كمان دليل من السنة. وتنكروا يا سنية التوسل بأهل البيت وفي كتاب الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. مين القربة دول يا سنية؟ مين؟ مش دول هم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم دول القربة. واقرأ في تفسير الآية إنه قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما عمر توسل بالعباس مش لأنه عم النبي ومن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث الاستسقاء الصحيح ولا هتقولوا عليه ضعيف؟ أما أنتوا حديث مش بيعجبكم بتقولوا عليه ضعيف عياه ودول الدكتور كده بلهجة العوام. أهو عمر توسل بالعباس وقال كنا نتوسل بنبينا فتسقينا والآن نتوسل بعم نبينا فاسقنا فسقاهم الله. يبقى الحديث فيه جواز التوسل بنبينا وبعدين بعم نبينا على أنه من آل البيت. وتقول التوسل شرك يا ناس اللي ما بتفهموا حاجة. أهو وبتنكروا التوسل بالأولياء، بتنكروا التوسل بالأموات. فين وكان أبوهما صالحا؟ متعرفوهاش؟ لأنتوا حتى بتقرأوا سورة الكهف يوم الجمعة حفظتوها من كثر ما بتقرأوها. وكان أبوهما صالحا يعني تفيد أن بركة الأموات تتعدى للأحياء. ثم الوسيلة بإطلاق جائزة. تقول لي مشروعة ممنوعة؟ هو ربنا قال وابتغوا إليه الوسيلة. أنت بتقيدها ليه؟ لما تضيقون واسعا ليه؟ وعيط. هاي وبعدين هو كمان خذ الآية اللي بتقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ما لكش بالسنة إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال أسألك بحق السائلين عليك. مش ده توسل برضه؟ ألم تقرأ في السنة في موت فاطمة زوجة أبي طالب لما النبي عليه الصلاة والسلام حفر قبرها ونام فيه وقال أسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد؟ مش ده توسل برضه بحق النبي عليه الصلاة والسلام وبحق الأنبياء؟ أما قرأت توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم؟ أما قرأت إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور؟ وبكذا جمعنا كل الأدلة اللي عند المتوسلة اللي عند إخواننا الصوفيين. كل الأدلة وإن شئت قلت كل الشبهات. طبعا لما واحد يسرد هذه الأدلة بطريقة معينة ده يقنع أي حد قدام. لذلك هذا الأمر يتعبني أنا إن أنا لازم أرد عليه وإلا حد يأخذ الكلام ده يقول الشيخ قال سردت لك شبهات المتوسلة لتدرك الخلل الموجود في العقيدة والذي يجعلنا نحن أهل السنة والجماعة نعذرهم بجهل. واحد يذكر لك آيات وأحاديث يتأولها تقول له أنت مشرك البعيد؟ ده متأول، هذا معذور بجهل، هذا لا تحكم عليه حتى تسمعه كلام الله ولا تحكم عليه حتى تبين له كما قال الله. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. شباب في هذه الآونة ما يجد علماء، كله لا يعبر بالجهل وكله شغال تكفير حتى يبين. وعندك الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد إيه؟ ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وعندك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنه، ذلك بأنه قوم لا يعلمون، لا يعلمون. واللي بيعلم منهم بيتأول، يعني كان شيخ طريقة يتأول، والمريدون ورا الشيخ، والشيخ بيقول له كده واخدين مبدأ حطها في رقبة عالم واطلع سالم. أما عن الآية الكريمة في سورة النساء والتي قالوا فيها جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقد وضعوها في غير موضعها وفهموها على غير وجهها. ذلك أن هذه الآية وردت في حديث القرآن عن صفات المنافقين وأفعالهم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. السياق هنا كله عن المنافقين، والآية في معناها المنافقون الذين آذوا الله وآذوا رسوله عليه الصلاة والسلام. فيما يخص الله التوبة بالندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود، وفيما يخص البشر رد الحقوق، وهذا سيد البشر عليه الصلاة والسلام. لا يمكن يقبل الله لهم توبة إلا إذا أدوا حق الله ثم حق رسوله عليه الصلاة والسلام. ولو أنهم ظلموا أنفسهم بما قالوا وبما فعلوا كان يقولون السلام عليك يا محمد وراعنا يا محمد وغير هذا مما يفصل القول فيه. عاوزين يتوبوا يستغفروا ربنا ويقلعوا عن الذنب ويعزموا على أن لا يعودوا ويسامحهم النبي عليه الصلاة والسلام. والله لو لم تسامحهم يا رسول الله ما لهم توبة. فهنا ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. شروط التوبة الثلاث، واستغفر لهم الرسول حق العباد، وهذا سيد العباد عليه الصلاة والسلام. إن لم تغفر لهم يا محمد فلن تكن لهم مغفرة، واستغفر لهم الرسول تمت لوجدوا الله التواب الرحيم. قل لي ما لها من التوسل، ما لها دخل بالتوسل لا من قريب ولا من بعيد. وما أدخلوها باب التوسل من أي ناحية؟ عشان قصة العتب والأعراب. طب تعال لتحقيق قصة العتب والأعراب، صحيحة؟ ليست بصحيح. طب الحديث غير الصحيح نأخذ به في العقائد والأحكام؟ لا يجوز. طب قصة العتب والأعراب عبارة عن إيه؟ عن منام. طب المنامات يؤخذ منها أحكام؟ لا يجوز. بس القصة مشهورة ولو ما أكثر المشهور. هو عندك أشهر من حديث توسلوا بجاهي يعرفه العامي والمتعلم، وحديث كنت كنزا مخفيا، وحديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وقبض الله قبضته من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمد. ده الاحاديث الموضوعه في حياه الامه اشهر من الحديث الصحيح. فليس الاشهار هنا بحجه. قالوا برضو في حاجه يا مولانا، مش في حاجه اسمها العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ انت جبت خصوص السبب وفسرت الايه بمعناها وانها جاءت في سياق توبه المنافقين، خلي ده خصوص السبب. لكن في حاجه عندنا العلماء اتفقوا عليها، العبره بعموم اللفظ. اي نعم انا اؤمن بذلك. يوم ما تاخذ الايه على ان العبره بعموم اللفظ، يبقى ولو انهم ظلموا انفسهم، اي انسان ظلم نفسه، ارتكب ذنبا، اراد شيئا، وجاء للنبي محمد عليه الصلاه والسلام وطلب منه الدعاء على العين والراس، توسل مشروع. اذا كان المسلم يدعو لاخيه المسلم، فما بالك اذا كان هذا اول المسلمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين عليه الصلاه والسلام. ولذلك الصحابه فاهمين الحته دي، فيهم كانوا يقولوا ادعوا الله ان يغفر لي، ادعوا الله ان يرزقني مالا، ادعوا الله لي بكذا وكذا، ويدعو لهم النبي عليه الصلاه والسلام. من ينكر هذا؟ وهذا ده توسل مشروع، حتى لو لم تكن هذه الايه فيه فهو معروف ومشروع. ثم هذا في حياه النبي عليه الصلاه والسلام، ونحن نقره في حياه النبي، لانه في ركن اساسي المتوسل او هتتوسل موجود، تقول له ادعو الله لي فبيدعينا. ومنه قصة الأعمى. جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، جاء يعني لم يكن في البيت وقال يا رب بحق النبي، لا، ده جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال ادعو الله لي أن يرد علي بصري. قال إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. سكت شوي، فضل ربنا كبير، ادعي لي إن شاء الله برضو أخلتها جنة. أدعو يا رسول الله، أدعو، لا حرج على فضل الله، الاثنين إن شاء الله أنا عشمان وعندي حسن الظن بالله. أدعو يا رسول الله. قال له عشان أدعو قم وتوضأ واسبغ الوضوء وصلي ركعتين وادعو ربك بما عرف بصلاة الحاجة. وفي الدعاء قال الأعمى يا محمد يا نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه فيه. لما تمسك الدعاء وتفنطه ما فيهوش مشكلة. يا محمد استحضار، يا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، إني أتوسل بك بشخصك ولا بدعائك؟ لو كان بشخصه ما كان يحتاج أن يأتي من بيتي أصلا، إنما بدعائه. أتوسل بك بدعائك في حاجتي إلى ربي ليقضيها، ما أرشي لتقضيها، اللهم فشفعه في، ما أرشي اللهم أسألك الشفاعة، لا. الدعاء سليم، وتوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ورد الله عليه بصره. يبقى ده أمر معروف. ومثل المرأة اللي كانت بتصرع يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف، ادعو الله لي، ادعو الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. قالت أصبر ولي الجنة. اقتارت على طول الجنة، بلاء الدنيا أمر هين وقصير، ولكني يا رسول الله أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها فكانت لا تأتيها نوبتها إلا وهي ساجدة أو لم تتكشف بعد. ده توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أمر مفروغ منه من جنس الوسائل المشروعة التي تكلمنا عنها. هذه الآية وما يرتبط بها من الحديث. قالوا توسل بآل البيت، وطبعا احنا مشكلتنا مش مع النبي دلوقتي عليه السلام، والنبي ده حاجة بسيطة خالص تاخد لها يجي 1%،
إن هي إلى رب بجاه النبي وحق النبي وبركة النبي. إنما مع آل البيت بقى والأولياء خذ خذ لما أنت عاوز. فآل التوسل بآل البيت جائز في القرآن. في آية الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. قالوا ها شوف بقى لما عارفين حكاية خذوهم بالصور أهي اللي خذوهم بالصور أها المودة في القرب يا حبيبي ماشي إيه المودة. حد قال لك احنا انكرنا المودة؟ ايه اللي جاب الوسيلة للمودة والمودة للوسيلة؟ دي مودة دي محبة محبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. عارف دي ايه في الدين عندنا؟ محبتهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. العب غيرها. دي بتتكلم عن المودة مش عن الوسيلة. مودة دخلها لك باب الوسيلة. طيب قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يا ترى القربة هنا كنت سمعت فيه من الشباك. يا ترى القربة هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومن تحرم عليهم الصدقة. لما واحد قال أمام ابن عباس قرابته آل بيته قال عجيل تام. هل أنت كده فكرت؟ لا يا غلط. قرابته آل بيته قال عجلت ما من بطن من بطون قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيه قرابة. خرجت عن دائرة آل البيت خلاص. والآية لما تقرأ تفسيرها قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقومه لقريش يا قوم هذه دعوتي وهذه رسالتي ما أسألكم عليها أجرا ولا أطلب منكم مالا. قل لا أسألكم عليه أجرا دعوني أبلغ دعوة ربي بحق المودة التي كانت بيننا 40 سنة وأنا الصادق الأمين وبحق القرابة التي لا تزال تربطنا. فبحق القرابة دعوني أبلغ دعوة ربي دعوني أبلغ دعوة ربي. هكذا فسرت الآية. فما دخلها بالوسيلة؟ ما دخلها بالوسيلة؟ وإن أبيت إلا أنها في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كما فسرها بعض المفسرين فهي في المودة والمحبة وهذا دين وإيمان وليست في الوسيلة التي زعموها وجعلوها في المشروعة وغير المشروعة. طيب ما هو في توسل بآل البيت بحديث العباس. مش العباس ده عم النبي عليه السلام؟ أيوه صلى الله على النبي ورضي الله عن العباس. الحديث في البخاري كنا نستسقي لنبينا والآن نستسقي لعم نبينا. ويقف العباس يقول إن القوم قدموني لمنزلتي أو لمكانتي من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا رب لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. وهات الدعاء ودعا وصلى واستغفر وتوبوا. استسقاء ده كلنا لما نحتاج إليه بنصلي الاستسقاء. ولا فينا النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا فينا آل البيت. وبعدين أولى الناس بالاستسقاء بصلاة الاستسقاء أمير المؤمنين. أمير المؤمنين بس أمير المؤمنين ذهنه مشغول مشغول بحاجة عاوز ينظم الصفوف. أنت لو شوف سيدنا عمر هو بنظم الصفوف في الصلاة وده الاستسقاء عاوز يصف الرجال وصف الأطفال وبعدين يصف النساء ويصف البهائم. لولا شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائم الرضع لصب عليكم العذاب. فكان بنظم الصفوف.
أما أنت عباس أنت تصلي بينا. ليه بقى العباس؟ قال عشان من آل البيت. طب والعباس اللي أسلم أخيرا هو عم النبي عليه الصلاة والسلام له مناقبه، لكن هو يروح فين جنب علي أحد العشر المبشرين بالجنة؟ ويروح فين جنب الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة؟ مش دول كلهم أهل الجنة وهم أولى من العباس؟ فلو القضية توسل بأهل البيت يبقى نجيب علي ونجيب العباس ونجيب الحسن ونجيب الحسين ونجيب من تبقى من آل البيت يا رب آل بيت نبيك. عشان ايه؟ بحق آل البيت إلا سقيتنا وسقيته مثلا بحق. مفيش حاجة من دي حصلت. العباس أكبر الصحابة سنا في ذاك الوقت. العباس لما سئل أنت أكبر أم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. شوف الأدب بقى، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. وقبله بقد إيه؟ بسنتين. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام 63 كان العباس 65، سنتين خلافة أبي بكر ب 67، 10 سنين ونص بتاعت سيدنا عمر ما نعرفش بأنهي سنة كان الاستسقاء. يعني العباس كبير شايب، ما احنا شبنا هو احنا لسه شباب اهو. ومال سيدنا العباس يعني كبر سن ومنزل ومجتهد في التقوى، مجتهد بعد ما اسلم عمل كثير عشان ربنا يمحو اللي فات. فاولئك وبدل الله سياتي بحسنات. وبدل ما يقول عشان انا كبير ولا انا تقي ولا انا كذا، قال لا، لمكانتك من نبيك عليه الصلاه والسلام. والسؤال لو التوسل هنا بآل البيت فأين بقية آل البيت؟ ولو يجوز التوسل بالأموات فأين هم من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قريب العهد زمانا ومكانا. أبي المسجد ولسه من كم سنة رفع إلى الرفيق الأعلى. يعني ما نروح للنبي عليه الصلاة والسلام ونقول كنا نستسقي بك في حياتنا فلنستسقي في حياتك، فلنستسقي بعد مماتك وحياتك كمماتك فلنستسقي بك. ما حصلش، لأن عمر والصحابة يعرفون معنى التوحيد. جابوا واحد حي يصلي بالناس. عمر أولى بالصلاة نعم، بس عمر هو اللي قدم العباس. ما فيها مشكلة إطلاقا، توسل مشروع. إيه يعني لما يصلي العباس ويدعو؟ قال ببركة النبي؟ قال أي حاجة من الحاجات اللي بيعملوها الجماعة الدراويش؟ مفيش. يبقى دي توسل عمر بالعباس. لو كان يجوز التوسل بالأموات لتوسلوا بخير من مات عليه الصلاة والسلام. لماذا تركوا خير الناس وتوسلوا بالعباس؟ لأن التوسل هنا بحي من الأحياء، مع أن الأنبياء في قبورهم لهم حياة برزخية خاصة، ومع ذلك التكاليف ما تعرف هذا. هذه قضية آل البيت وحديث العباس مع الآية. حاضر. تعال أنك بتحرموا التوسل بالأموات، وفي كتاب الله قصة الغلامين والجدار وكان أبوهما صالحا، أليس ما يفيد أن بركة الأموات تتعدى للأحياء؟ لا، ليس فيها ما يفيد هذا. الآية واضحة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. معروف قصة موسى مع العبد الصالح الذي ذكر في الحديث الصحيح أنه الخضر، وقصة الحقيقة والشريعة دي موضوع ثاني محتاج تصحيح مفاهيم، لكن نأخذ محل الشاهد. وكان أبوهما صالحا، معناها أن صلاح الآباء قد ينفع الأبناء. وليه قد هنا؟
مش ثوابت قاعدة عامة، عشان عندنا نوح مع ابنه نبي وابنه كافر، وعندنا إبراهيم مع أبيه، وعندنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام مع عمه، وعندنا وعندنا. لكن في ما يدل على أن صلاح الآباء ينفع الأبناء وليست قاعدة مضطردة، بدليل الآية في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فآية الكهف تفسرها آية النساء ولا دخل لها بالتوسل بالأموات، ولا دخل لها بالتوسل بالأموات. طب والآية الكريمة في سورة المائدة: وابتغ إليه الوسيلة، شرحتها على المنبر، الوسيلة المشروعة إيمان بالله وعمل صالح وتوسل المسلم لأخيه المسلم. طب وآية الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، في التوسل المنهي عنه، التوسل الممنوع. كان المشركون يتوسلون إلى الله بالملائكة وبالجن، والجن لما سمعوا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام أسلموا، ودي قصة معروفة وآياتها في سورة الجن وسورة الأحقاف. أسلموا، وبعدين ظل المشركون يتوسلون إلى الله بالجن، والجن أسلموا لله رب العالمين، فحكى الله حالهم. يقول عن المشركين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم. قبلها الآية تقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دوني، قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة بالجن. وربنا يسأل: أيهم أقرب، الله أم الجن؟ الله أم الملائكة؟ أيهم أقرب؟ ثم بين حال الجن بعد إسلامهم، وأيهم أقرب: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فهذه في الوسيلة الممنوعة وليست المشروعة. وبكده خلصنا الآيات والأحاديث الصحيحة، والباقي ما بين أحاديث ضعيفة. أسألك بحق السائلين عليك، بحقي وحق الأنبياء من قبلي، ولا نأخذ بالضعيف في العقائد ولا في الأحكام. وبعد هذا يأتيك الموضوع: توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، وإذا عيتكم الأمور فعليكم أصحاب القبور، والمكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام لا نذكره إلا إذا أشرنا إلى كذبه ووضعه، وإلا كنا أحد الكذابين على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائم من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار. قالوا: يا جدعان، ده لو ما كانش بالنقل يبقى بالعقل. فيها ايه؟ فيها ايه لما الواحد يكون محمل للذنوب، وبعدين بدل ما يروح لربنا كده على طول ياخد واسطة معاه يبقى وسيلة لربنا؟ فيها ايه يعني؟ ده حتى الواحد لما بيروح للوزير بيدخل عن طريق السكرتير، ولما بيروح للملك يدخل عن طريق الوزير. انتوا بتقفلوا علينا الباب ليه؟ احنا اللي قفلناه؟ طب اذا كان باب الوزير مقفول وعاوز واسطة، وباب المحافظ مقفول وتريد واسطة، من الذي أغلق باب الله دونك؟ لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وبعدين أنت بتقول لي أنا مذنب وما روحش ربنا كده على طول وأنا مليان ذنوب. إبليس كان إيه؟ أبو الكفر. قال: ربي فانظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين. المشركون وهم مشركون دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم، يا أخي ستكون أقل عند الله من إبليس وجنوده من المشركين. ارجئ إلى ربك، إلى ربك، ولا تجمع مع الذنوب شركا، فإن الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما الذنوب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. نسأل الله النجاة، ونسأل الله العلم، ونسأل الله الفقه، ونسأل الله وحدة الصف وجمع الكلمة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واغفر لنا أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.